عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين.
شأن هذا الحديث ومكانته عند أئمة الحديث وأئمة الفقه في الإسلام. هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي تقدم الكلام في أول حديثنا أن عليها مدار الإسلام، بل هو أول حديث فيها، ولهذا فقد تواتر النقل عنهم رحمهم الله، سواء كانوا محدثين أو فقهاء، تواتر النقل عن العلماء في تعظيمهم لقدر هذا الحديث وبيان عظيم منزلته، والعبارات في ذلك كثيرة جدا، وسننتقي منها الأقدم. فمن ذلك أولا قول الشافعي رحمه الله في هذا الحديث: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وقال أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على 3، وعد أول واحد فيها هذا الحديث. وقال عبد الرحمن بن مهدي: إنه ثلث الإسلام ويدخل في 30 بابا من العلم. وقال أيضا: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب، كلما جئت إلى باب تجعل فيه هذا الحديث، ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. وقال أيضا: لو صنفت الأبواب، يعني لو رتب الأحاديث على الأبواب الفقهية، يقول: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب. وروي عنه أيضا أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث إنما الأعمال. وقال مرة أيضا: مدار الحديث على 4، مدار الحديث على 4 أحاديث، وعد منها هذا الحديث. ومثل هذه العبارة عن عبد الرحمن بن مهدي جاءت عن علي بن المديني، فإنه قال: مدار الحديث على 4، وذكر هذا الحديث أول شيء فيها. ومثل ذلك جاء أيضا عن أبي داود قال: في رواية عنه، لأن أبو داود رويت عنه روايات، في رواية عنه: مثل قول علي بن المديني، مدار الحديث على 4، وعد أول حديث فيها حديث الأعمال بالنيات. وقال إسحاق بن راهوية: 4 أحاديث هي من أصول الدين، وعد أول حديث منها حديث عمر. فقال الدارمي والدارقطني: الفقه يدور على 4 أحاديث، الفقه يدور على 4 أحاديث، وعد أول شيء فيها الأعمال بالنيات. وقال أبو عبيد ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع منه. أجمع ولا أغنى، هذا أبو عبيد يقول ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع منه، يعني من هذا الحديث. وقال أبو عبد الله يعني البخاري ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. فأنت ترى هذه العبارات عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى كلهم ينصصون على مكانة هذه الرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق هذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولهذا كانت الأعمال كلها مندرجة تحت هذا الحديث، وفي كل باب يتعلق بأعمال الإنسان فإن هذا الحديث يصلح أن يكون دليلا ويورده الأئمة في ذلك، كما رأيتم المواطن السبعة التي خرجه البخاري فيها. من يعيدها لنا لو سألت المواطن السبعة؟ نعم، لا لا تنظر الكتاب، قم، أنا أرتاح شوي وأنت تتكلم هذه المرة. آت بالترتيب. نعم، بدء الوحي، الإيمان، النكاح، ها نعم، العتق، الهجرة، ترك الحيل، النذور. نعم، هذه هي السبعة المواطن. فأنت إذا نظرت تجد في بدء الوحي يقولون أما بدء الوحي فلا وجه لإدخاله فيه إلا أنه أحب أن يفتتح كتابه بهذا الحديث لأنه لا علاقة له ببدء الوحي، فأقامه فيه مقام الخطبة افتتاحا لجامعه الصحيح به وتنبيها على الإخلاص في التصنيف في هذا المقصد، كما جاء معنا عن عبد الرحمن ابن مهدي، أليس كذلك؟ وأما بقية الأبواب ففي الإيمان واضح، في النكاح واضح، ترك الحيل واضح، في الهجرة واضح، في النذور واضح، العتق واضح، وهكذا يعود المسائل هذه كلها تعود إلى ما؟ إلى ما نواه الإنسان بقوله وفعله. نعم، فيعود فيه إلى هذا. ولذلك صدقوا حينما قالوا إن الفقه يدور على هذا الحديث، إن الفقه يدور على هذا الحديث، والإسلام يدور على هذا الحديث. وقد نظم هذا المعنى تلميذ الحافظ ابن عبد البر وخصيصه يعني الملازم له والمختص به من بين سائر تلاميذه، الحافظ أبو الحسن طاهر ابن مفوز الإشبيلي الأندلسي. نحن نعرفه بشيخه ابن عبد البر لأنه أكثر شهرة عند الناس، والأبيات مشهورة لكن لا يعرف قائلها، وإذا عرف ربما لا يعرف، فنقول هو حافظ لكنه ما اشتهر عندنا نحن الآن، ما له آثار بين أيدينا. فهو أبو الحسن طاهر بن مفوز الإشبيلي الأندلسي تلميذ ابن عبد البر وخصيص ابن عبد البر المختص به، نظم هذا المعنى فقال عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق الشبهات والزهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية، والشاهد وآخر كلمة في هذه الأبيات في هذه الأبيات. فقوله واعملن بنية لا شك أنه عمدة في هذا الباب عند جميع العلماء كما ذكرنا. ولأجل هذا فقد استفتح به الأئمة كتبهم، ولذلك قال الخطابي رحمه الله كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديمه أمام كل شيء يبتدأ. كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون أن تقديمه أمام كل شيء يبتدأ أو ينشأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. ويقول النووي رحمهم الله جميعا: كان السلف وتابعوهم من الخلف يستحبون تقديمه واستفتاح مصنفاتهم به. كان السلف وتابعوهم من الخلف يستحبون تقديمه واستفتاح مصنفاتهم به تنبيها للمطالع على حسن النية والاعتناء بها، يعني الاعتناء بهذه التصانيف. وعمل بهذه الوصية جمع من أهل العلم، فمنهم البخاري كما قلنا لكم حيث افتتح به كتابه، ومنهم عبد الغني المقدسي حيث افتتح به كتابه عمدة الأحكام، ومنهم البغوي حيث افتتح به كتابيه شرح السنة والمصابيح، وكذلك النووي افتتح به كتابيه الرياض والأربعين، وغيرهم من أهل العلم ممن صنفوا في هذا، فإنهم يستحبون أن يفتتحوا مصنفاتهم بذلك.